إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. توسل بدعاء النبي، كان هذا الأمر كثيرا فنزع الله منه جعله كفرا وشعر العزيز وسيعود إليهم يعني يوم ما من التقلبات
التي قريش.
نعم
إلى قريش
لا
يوجد
إليهم جعله في قريش وسيعود إليهم يعني حمى كمعنى إذا جعله في قريش وسيعود إلى قريش 50 في حديث الأعمى الذي توسل بدعاء النبي له بشفائه أبو جعفر قال هو عيسى هو عيسى ما هان أبو جعفر واجد تميمي كما ظنه الحافظ بن حجر في التقريب فإن كان كذلك فقد قال عنه أحمد والنسائي ليس بالقوي وقال ابن المديني ثقة كان يخلق وقال ابن حبان ينفرد المناكير أما إذا كان أبو جعفر المديني فهو عند المناج المجهول ليس هو لا هذا ولا هذا وإنما هو رجل آخر سماه الحافظ الطبراني في معجمه الصغير باسم لا يخبرني الآن وحديث توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأن هذا الرجل الذي هو أبو جعفر ليس هو ذاك الضعيف ولا هذا المجهول
هو أبو جعفر الخطمي
أي نعم هو نفسه
الخطمي
الخطمي بس ما يحضرني اسمه لا. هل تعرف اسمه؟ ابن يزيد هو
أي نعم
النواحي. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى وجبت لك النبوة قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه هذا حديث صحيح وطبعا ليس له علاقة بالخرافة الشائعة ليس للحديث علاقة بالخرافة الشائعة التي تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول مخلوق ليس في الكتاب بل ولا في السنة أن الرسول عليه السلام هو أول مخلوق بل إن القول بأن الرسول عليه السلام هو أول مخلوق مصادمة للبديهة العقلية لأنه كيف يكون أول مخلوق من كان جده آدم عليه الصلاة والسلام فبين هذا الذي يقال فيه إنه أول مخلوق وبين آدم مئات الأجداد ثم يكون أول جده من الأعلى آدم ويكون الحفيد لآخره هو مخلوقا قبل جده الأكبر هذا معناه كما يقال أن ندع العقول ونتكلم بما يخالفها ولذلك يضطر بعض الناس إلى تأويل هذه الأولية إنما يقولون الرسول عليه السلام صور خلق الله فتأتيهم هذه البديهة العقلية وترد هذه الخرافة فيتأولون الجملة لأنه ليس المقصود أنه مخلوق ببدنه وإنما مخلوق بروحه فيأتي هذا الحديث ويبطل هذه الدعوة أيضا، لأنه يقول كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أما حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فهذا حديث موضوع لا أصل له. الصحيح هذا الذي أورده الحافظ ابن كثير، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. فالرسول صلى الله عليه وسلم كتب نبيا، كنت نبيا معناه كتب نبيا وآدم بين الماء بين الروح والجسد. أما خلقه فهو كخلق البشر كلهم، وما ذلك إلا تحقير بمثل قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن الله اصطفاه بنبوته ورسالته أولا، ثم خصه بمعجزات وآيات كثيرة ثانيا، فهو مع ذلك كله لا يخرج عن كونه بشرا كما نصت الآية، وأمره بذلك بيانا لهذه الحقيقة، قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم جاءت السنة لتزيد الآية وضوحا، فقال عليه الصلاة والسلام في قصة سهوه في صلاة الظهر حينما صلاها خمسا إنما أنا بشر مثلكم، جاء هنا بالمثلية، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فإذا هذا الحديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ليس له علاقة بقولهم إنه عليه الصلاة والسلام أول خلق الناس. وأما الحديث الذي يقال أيضا بهذه المناسبة لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك فهو أيضا حديث موضوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نتذكر أنه ليس بحاجة إلى أن يمدح وأن يطرى بالرفع من القول، فإننا نعلم التجربة إن الذين يمدحون بالأقوال الباطلة المزورة هم الذين تعروا عن كل فضيلة. هذا نشاهده في الناس حينما نرى رجلا صوروكا لا قيمة له في المجتمع وحوله بعض الناس من أمثاله يصفونه بأوصاف ليس لها أصل إطلاقا في هذا الموصوف، ذلك لأنه فقير فهو بحاجة إلا أن يتغنى أن يظهر بأنه غني بشيء من الفضائل والمكارم، ولكنه لما كان طفرا ليس فيه شيء من تلك الأوصاف يضطر أصحابه المنافقون له أن يمدحوه بماذا؟ بما ليس فيه بالباطل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأنبياء كما صرح بذلك في غير ما حديث صحيح، فهو ليس بحاجة أبدا أن نمدحه عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه، بل أنا أعتقد أن مدحه بالباطل هو غمز له عليه السلام من هؤلاء المادحون له بالباطل لو كانوا يعلمون. فإذا حسبنا أن نمدح نبينا عليه الصلاة والسلام بما ثبت في كتاب ربنا وأحاديث نبينا عليه صلوات الله وسلامه. حديث صحيح. إن الميت يعذب ببكاء أهله، فما ذنب الميت؟ للحديث هذا حديث صحيح متفق عليه، للحديث عند العلماء تفسيران، التفسير الأول يعذب ببكاء أهله عليه بسبب أنه لم يحذرهم ولم ينصحهم ولم يعلمهم آداب الأقارب مع ميتهم إذا ماتوا. هذا هو القول الأول. فإذا على هذا التفسير يؤاخذ الميت بكسبه لأنه لم يقم بواجبه تجاه أقاربه. فإذا الحديث يتمشى على هذا التفسير مع قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فبكاء الأولاد وبكاء الزوج والأقارب على الميت إذا كان بسبب تقصير الميت في عدم نهيه إياهم عن البكاء فهو يعذب. أما إذا قام بواجبه إياهم ثم مع ذلك خالفوا تعليمه إياهم فهو ليس مؤاخذة. هذا التفسير الأول وهو عندي مرجوح. عفوا راجع. التفسير الثاني وهو التفسير المرجوح إن الميت ليعذب ليس المقصود هنا بالعذاب هو الذي يعلمه الإنسان يعذب بالنار يعذب بالجلد والضرب إلى آخره، وإنما العذاب هنا هذا التأويل الثاني معناه التألم. إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكاء أهله عليه. على هذا التأويل لا إشكال في الحديث فيما يتعلق بآية ألا تزر وازرة وزر أخرى. والحقيقة أنني عشت سنين وأنا مطمئن إلى هذا التأويل، ثم بدا لي بطلانه من حيث الرواية ومن حيث الدراية. أما الرواية فقد وجدت في صحيح مسلم بهذا الحديث برواية له بزيادة يوم القيامة إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه يوم القيامة. التأويل الثاني مهضوم بعض الشيء لولا الأمر الثاني الذي سأذكره فيما إذا تطورنا أن التألم بالقبر. أما وقد جاءت زيادة تقول يعذب يوم القيامة فقد بطل التأويل الثاني وتأكدنا من أن التأويل الأول هو الصحيح. يعذب يعني يضرب يجلد في النار إلى آخر ما هنالك من أنواع من العذاب فليس هو بمعنى التألم. هذا هو من حيث الرواية بزيادة يوم القيامة. الألم ليس عذاب يوم القيامة يعذب في النار كلمة جملة زيادة يوم القيامة تؤيد أن العذاب على باله. الميت الذي لم يوصي أهله ولم ينهوا عن البكاء عليه يعذب يوم القيامة وليس فقط ويتألم. يعذب عذاب المعروف. أما الذين ذهبوا إلى تأويل العذاب هنا بمعنى التألم فقد نزعوا إلى قول عليه السلام السفر قطعة من العذاب. هل معنى العذاب هنا كالعذاب على التأويل الأول أي العقوبة؟ لا، تألم يعني مشقة تعب مصاب إلى آخره، لكن ليس هو معنى العقوبة. هذا هو منشأ من ذهب إلى التفسير الثاني في الحديث إن الميت ليعذب أي لا يتألم. قياساً على حديث السفر قصة من العذاب، لكن زيادة يوم القيامة تؤكد المعنى الأول وهو معنى العقوبة. الشيء الثاني الذي يمنعنا من أن نتأول العذاب في الحديث في معنى التألم، أن هذا التأويل يأتينا بشيء لا عهد لنا به في الكتاب ولا في السنة، ألا وهو أن الميت له اتصال بعالم المادة بعالم الدنيا وهو في البرزخ، فهو يحس إن لم نقل كما يقول جمهور اليوم يسمع. من أين نشكت هذه الحقيقة المجيدة؟ إن الميت لا يعذب أي لا يتألم ببكائه عليها، ويتضمن أنه ذو إحساس بما يفعل أهله من بعده مما يظلمه، وهذا معنى جديد لا يمكن أن نسلم به بمثل هذا التأويل لا سيما وهو مرجوع. هل يجوز لنا النفساء أن تدخل المقابر أو تزور الموتى؟ يجوز لها أن تزور الأحياء في المساجد فضلا عن الأموات في المقابر. هل يجوز بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر يتسع للمصلين وليس هنالك ضرورة لبناء هذا المسجد، إذ أن المسجد القديم يتسع للمصلين؟ أمثال ذلك أنه يراد بناء مسجد يبعد عن مسجد مع مسجد الخير كنيسة اليمانة مسافة 300 متر، ومسجد الخير يتسع براحة المصلين. يرجى التفصيل في الكلام ودعمه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول السلف في هذا الموضوع. لا يجوز قطعا إذا كان الأمر كذلك، وهذا الذي نوجه فمسجد الخير مسجد واسع وكبير وذو طبقات، فما نعتقد أنه يجوز بناء مسجد في هذا القرب في هذا المسجد الكبير. وهذا مسجد يسمى في لغة علماء الفقه والحديث بمسجد الضرار، وقد شرح هذا البحث الحافظ السيوطي في رسالة له في جزعة المحاريب في المساجد، فقد تعرض لبناء المسجد مجاورا لمسجد آخر بدون ضرورة، حتى ولو كان المسجد القديم لم يتسع لأهله، الواجب توسيعه اللهم إلا في حالة كثرة البنيان وتزاحم السكان وابتعادهم عن المسجد بحيث يشق عليهم، فلا بأس حين ذاك من بناء مسجد آخر للحاجة حين يكون المسجد القديم ضيقا أو صغيرا. ولذلك فنحن نجد مع الأسف مساجد كثيرة مبنية بعضها قريبا بعض، هنا السائل يكون بين المسجد القديم القائم وبين المسجد الذي يراد إحداثه 300 متر. نحن نعلم مساجد في بعض المناطق من دمشق كمسجد العمارة الجوهانية، عندك مسجدين وأنت خارج من الأموي إلى العمارة تجد أول مسجد أول سبع طوالب يسموها على يدك اليسرى، ثم تمشي يمكن نحو 100 متر تجد مسجدا ثانيا على يدك اليمنى وهو ست زينب، ثم ست رفيه، ثم تمشي نحو 40 متر فتجد مسجد آخر على يدك اليسرى العمر، ثم تمشي نحو 40 متر فتجد مسجد السادات على يدك اليسرى، ثم تمشي أيضا نحو 30 مترا فتجد مسجدا آخر ما أدري ما اسمه، هذه المساجد إلى شك مسجد الغرار، هذا في تسمية لغة الشرع أو لغة الفقهاء، وأنا أسمي هذه المساجد مساجد التنابل أي الكسالة. كل ما وجد رجل عنده بصة في المال فيتفاقل عن الذهاب إلى مسجد بعيد عنه نحو 100 متر أو 200 متر، فبيأخذ قطعة من أرض الواسعة وبيبني له مسجد، ولا بحس ولا بشعر بثقل التكليف لأنه مصاريف كثيرة. هذا لا يجوز، لأن المساجد إنما بنيت لتجميع المسلمين لا لتفريقهم. وهذه المساجد التي هي مثل العراق هي في الواقع تفرق بين المسلمين، ولذلك فتجد في كل مسجد صفا أو صفين لا يكاد يتمان، فلو اجتمعوا في مسجد واحد لم تلع المسجد بهم، فذلك أفضل وأشرع للمسلمين. لذلك فبناء مثل هذا المسجد لا يجوز قولا واحدا عند من يعلم الحكم الإسلامي الصحيح. نعم.
ربما المسافة الذاكرة يعني ربما المسافة الذاكرة أو تكون أكثر تكون في صعود، يعني تكون في مشقة ليس في سهل. ثم من ناحية أخرى الآن في أعراض عن الدين، ربما في المستقبل يصير تهافت على الدين،
فقال لكل حادث
فما يكون في مكان صفي، فهذا يعني
المهم الآن يا أستاذ بما يريد المستقبل يجوز الأماكن تتسع على عكس ما نتصور. وجود هذه المساجد هذا سؤال سابق في الله، لما نجي نريد نطبق الشرع باستطاعتنا حينئذ الصلاة نقصد المساجد الكبيرة، مثلا عندك مسجد جامع الجوزي فبتصلي فيه ما بتصلي في هذه المساجد الصغيرة. إذا كانت كلما كثرت الخطر كلما كثر الأجر، وهناك حديث في الصحيح قبيلة هي قبيلة جابر بن عبد الله الأنصاري عليه السلام، أرادوا أن ينتقلوا لبيوتهم إلى قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم البعيدة عن المسجد فآثاركم أقدامكم التي تنقلوها إلى المسجد النبوي البعيد عنكم، هذا البعد سبب لتكثير وجودكم. وجاء في أحاديث أخرى كل خطوة تسجل لكم بها حسنة وتمحى عنكم سيئة وترفع لكم بها درجة. لذلك لا يستطيع الإنسان الذهاب إلى المسجد إذا كان بعيدا، فلكل من القرب والبعد فواضله ومحاسنه. إذا كانت صلاة الجمعة تسقط عن المسافر، فهل صلاة الجماعة تسقط ويصح للمسلم إذا سمع الأذان هو مسافر أن يصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟ الجواب نعم، لأن صلاة الجمعة هي أبلغ الفرضية من صلاة الجماعة، وإذا كان معلوما أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر بعذر السفر فصلاة الجماعة في المسجد تسقط من باب أولى، ولكن هناك جماعة لا تسقط عن المسافر هي الجماعة الخاصة، هي كما قال السائل هل يصح المسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟ فأقول جوابا على هذا الطلب من السؤال، يجب على المسافرين إذا لم يحضروا جماعة المسجد أن يعقدوا هم جماعة، السؤال هنا يحتمل أنه يعقد جماعة مع جماعة قد يكونوا مقيمين، هذا يكون مساعدا لهم على ترك الواجب عليهم وهو أن يصلوا في المسجد، المقيمون عليهم أن يصلوا جماعة في المسجد. أما المسافرون فإن ترخصوا بترك الجماعة كما يترخصون بترك الجمعة في المسجد فلا يجوز لهم كمسافرين أن يتركوا الجماعة هم بعضهم مع بعض، وذلك لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الخوير ورجل كان معه أو غيرهما: إذا سافرتما فأذنا ولأمكما أكبركما سنا، أذنا ولأمكما أكبركما سنا، فأمرهم بالأذان وأمرهم بالجماعة، هذه الجماعة خاصة بالمسافرين، فلا يتوهمن أحد أن المسافر إذا كان معه جماعة تسقط عنه صلاة الجماعة مطلقا ويصلون فرادى هكذا، لا، يجب عليهم أن يصلوا الجماعة ولكن لا يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. تحفظوا على أنه ما نريد أن نخرج عن الأسئلة المسجلة إلا بعد أن ننتهي منها. إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى شهوة ثم اغتسل فورا ثم شاهد منيا، فهل يجب عليه الغسل أو يجب عليه الوضوء مرة أخرى إذا كان متوضئا، أي ينقض وضوءه أم لا يجب الغسل، أي عند خروج المني شهوة؟ هنا مسألتان، يعني هل يجب عليه الغسل إذا خرج بقية المني منه أم يجب عليه الوضوء فقط؟ الجواب المسألة فيها خلاف من الفقهاء، فمنهم من يقول مجرد أن يرى المني ولو بعد أن اغتسل فعليه أن يعيد غسلا آخر، ولكن هناك من يقول بأن المني الموجب للغسل إنما هو الماء الدافئ، كما صرح بذلك الرسول عليه السلام في قوله: إذا فضحت الماء فاغتسل. فالمسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل، بعدما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل، فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة. وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدفق وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام المختلف فيها عند الفقهاء. إذا حمل حمال ما حملا ثقيلا فخرج منه هذا الماء فهل يوجب عليه غسل؟ من قال مجرد خروج المني يوجب الغسل قال وجب عليه الغسل، ومن قال إن الماء الذي يوجب الغسل إنما هو الماء الدافئ الذي يخرج بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل، وهذا هو الصواب لما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني فجوابنا الغسل لا يجب عليه أيضا، لأن المني طاهر فخروج هذا منه كالبصاق يخرج منه أو المخاض، فذلك لا يجب عليه وضوءا، ولا سيما أنه لا يوجد حديث مطلقا يلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيا بدون هو أو شهوة. الذي يحتلم في الليل فيصبح وقد رأى الماء وجب عليه الغسل، لأن المحتلم لا يشعر بشهوة وبالشهوة. نحن بحثنا بالأخوان في من أتى أهله فاغتسل ثم خرجت منه بقية من المنزل، هذا لا يجب عليه الغسل.
نعم ارفع صوتك صاحب السؤال.
خروج المذي لا يجب
المذي نجس والمني طاهر، وقياس الطاهر على النجس قياس مع الفارق. نريد ان تشرح لنا كيف تكون بيقول السائل حقوق الوالدين كاتب إعاقة الوالدين، وهل تنطبق آيات الله برضاء الوالدين على هؤلاء الأمهات والآباء في وقتنا، لأن تربية الأم والأب تكون في جاهلية كبيرة وهي التي تفرض على المسلم أن يكون عاقا الوالدين والمسلم إذا لم يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يخرج عنهم أن يبقى على ما هو في ذلك حتى يدرك الموت ويدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شو معنى قوله حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة؟ حتى يدرك الموت ولا يدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول.
لا يدخل الجنة.
شو تقصد بالحديث لا يدخل الجنة؟ نعم انت عم تقول ان المسلم اذا لم يقدر ان يطيع والديه هل من الافضل له ان يخرج عنهم ام يبقى على ما هو في ذلك حتى يذكره الموت ويدخل الجنة؟ مش ولا يدخل الجنة، لان عم تقول ام يبقى على ما هو في ذلك. المهم بعد ان وضع القصد إن حياة الأولاد الأبرياء الأبرار مع الآباء الأشرار على ضوء الإسلام ما أجد في ذلك صعوبة، ما دام الولد نفسه يتقيد بأحكام الإسلام. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضرهما، هذا واجبك أنت من حيث تمسكك بالإسلام مع الله، وواجبك مع الوالدين في تمام الآية، وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن شطر السؤال الأول في آخر السؤال هل يخرج عنهما؟ الجواب لا يخرج عنهما، لأن الله يقول صراحة: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإنما أنت عليك ألا تطيعهما في معصية ربك تبارك وتعالى، فإذا ثبت على ذلك ثم تابعت أنت القيام لبقية الواجب عليك تجاههما، وهو أن تنصحهما وتذكرهما، فيكون إبراهيم عليه السلام أسوة لك ولا يكون أبوك أسوته آدم أبو إبراهيم إن شاء الله. فأنت تقوم بواجب النصيحة، ثم بعد ذلك لا شك أحد شيئين، إما أن يخبر لتمسكك بدينك رغم عيوبك، وهذا ما نجده في كثير من البيوتات، يصبر الأولاد الأتقياء الأبرار على معاكسة الآباء الأشرار كما قلنا، فالصبر هذا يجعل الغوين أخيرا يخضع عن الواقع. وإن كنا نعلم أيضا أن هذا ليس أمرا مضطردا، ولكن يقع هذا أحيانا، فإن لم يقع مثل هذا فسيكون مصير الولد الطرد من البيت، وحينئذ قد كفيت المؤنة وجاءك إيش الفرج بدون ما تسعى أنت. يقولون لك إما أن ترجع إلى ضلالنا وإما أن تخرج عن ديارنا، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن في آخر وصية: إن الشيطان كان للإنسان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: السلام عليك. يعني هذا صراط بيني وبينك. إذن لا يجوز للولد البار أن يخرج عن دار أبيه إلا مجبورا مرغما، ويجب عليه أن يثبت على الطاعة وعلى مصاحبتهما كما قال تعالى في القرآن الكريم بالمعروف. حينئذ الحديث لا يدخل الجنة عاق غير وارد على هذا الشرع، فيجب أن تسعى أنت أن لا تكون باسم تمسكك بالدين عاقا، فأي شيء يأمرك به مما لا معصية فيه يجب أن تطيع الله ولو كان كما ذكرنا. ما هي عقيدة الأشاعرة والماتريدية بالعقيدة والتوحيد؟ وهل الأئمة الأربعة منهم في العقيدة؟ نريد شرح وافي في هذا الموضوع. يجب أن نعلم أن الماتريدية والأشعرية مذهبان من مذاهب علماء الكلام محدثان بعد الأئمة الأربعة، ولذلك القول هل الأئمة منهم هذا مثل يقول أن الصحابة هل كانوا أذنوا بدون زيادة بعد الأذان، الوهابية محمد بن عبد الوهاب جاء بعد منهم بنحو 1000 سنة. الأئمة الأربعة كانوا على الكتاب والسنة أصولا وفروعا، وإن كان بينهم خلاف لكن هم ما خرجوا عن القواعد الشرعية إطلاقا، بل هم الذين سلموا لنا السنة الحسنة بوجوب التمسك بالكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام. أما المذاهب الكلامية التي تعرف اليوم عند أهل السنة بالماتريدية والأشعرية وعند غيرهم بالمعتزلة والجبرية والحضرية، فهذه المذاهب الأئمة الأربعة أولا لا يعترفون عليها كفكرة، وهم لم يدركوها كمذهب أو كمدرسة. لذلك فالأئمة هم قبل هذين المذهبين الماتريدية والأشعرية، ثم هم يختلفون في بعض المسائل عن هؤلاء. والآن لسنا في أو لا نستطيع فعلا أن ندخل في تفاصيل خلاف الموجود بين الماتريدية والأشاعرة من جهة، وبين هذين المذهبين ومذاهب الأئمة الأربعة وخاصة أئمة الحديث من جهة أخرى. ولكن من أوضح المسائل الخلافية بين مذاهب أهل السنة يعني الأئمة الأربعة وخاصة منهم الإمام أحمد وبين هذين المذهبين هو أنه يغلب عليهما تأويل آيات الصفات، وهذا منهم تأثرا بمذهب المعتزلة، لا سيما وأن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة قد كان في أول طلبه لعلم الكلام معتزليا، ثم هداه الله عز وجل إلى التمسك بمذهب أهل السنة في التوحيد وفي علم الكلام، وصرح بذلك تصريحا بالغا في كتابه المطبوع المعروف باسم الإبانة بأصول الديانة، وقال إن مذهبه في التوحيد مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم شرح ذلك بشيء من التفصيل الجيد. أما الأشاعر اليوم على الأسف فمثلهم كمثل قوم من الجن، كان طائفة من العرب الجاهلية يعبدونه من دون الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلما بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الإنس والجن آمن الجن به عليه السلام، وبقي المشركون يعبدون هؤلاء المؤمنين من الجن من دون الله عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فظل المشركون يعبدون الجن الذين اهتدوا وبقي العابدون ضالين. تقريبا أقول إن أبا الحسن الأشعري هداه الله إلى أهل السنة وتمسك صراحة بعصيبة أحمد بن حنبل، أما الأشاعرة اليوم فيتمسكون بمذهب أبي الحسن الأول إنما كان معتزليا، وهذا من عجائب ما يجده الإنسان في المسلمين اليوم حتى في العقيدة فضلا عن الفروق. هذا من المسائل، مسائل خلافية، مسائل الصفات الماتريدية والأشاعرة كقاعدة أغلبية، وإلا فنجد أفرادا قد اهتدوا أيضا كأبي الحسن إلى مذهب السنة، لكن كقاعدة الأشاعرة يتأولون آيات الصفات، ونحن نسمع هذا على المنابر اليوم في الخطب أن الله عز وجل في كل مكان، الله موجود في كل وجود. وأنا سمعت من بعض من قرأنا عليه من فقط على المنبر يقول مرارا وتكرارا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح العرب صف لنا المعدوم الذي هو لا شيء لم يستطع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا هو المعدوم. فهل هكذا وصف الله نفسه لعباده في القرآن الكريم؟ حاشا لله. أوضح آية حينما يتكلم عن المؤمنين يقول يخافون ربهم من فوقهم. فإذا أردنا أن نعرف نحن أنفسنا حينما نخاف الله ونخشى له هل نستحضر في ذهننا وفي عقيدتنا أن ربنا تبارك وتعالى كما قال سبح اسم ربك الأعلى، فهل نتصور أن ربنا من فوقنا؟ هذا هو وصف ربنا لعباده المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. قال بحث طويل وله آيات كثيرة وأحاديث نبوية. وللحافظ حافظ الشام في عهده وفي زمانه شمس الدين الذهبي المحدث والمؤرخ المشهور كتاب خاص بهذه المسألة اسمه العلو للعلي العظيم. العلو للعلي العظيم هكذا اسمه الصحيح في بعض المخطوطات الموثوقة، وإنما طبع باسم الغفار العلو للعلي الغفار. وأنا فرغت من اختصار هذا الكتاب منذ سنة تقريبا، حذفت منه الأشياء غير صحيحة وغير ثابتة من أحاديث وآثار عن السلف، ولعله يتيسر لنا طبعه قريبا إن شاء الله. هذا الكتاب يثبت هذه الصفة لله عز وجل بالآية الكريمة والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والآثار المروية عن الأئمة إلى عهد المؤلف في القرن الثاني على التسلسل. منهم قلت لكم إن الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تأويل آيات السنة، ومن ذلك إنكار العلو للعلي العظيم. الأشاعرة والماتريدية قلت هذا على الغالب، لكن يوجد هناك أفراد من هؤلاء وهؤلاء قد قال ما قال السلف من الإيمان بصفات الله عز وجل دون تشبيه ودون تعطيل أي تأويل. من هؤلاء مثلا الجويني من كبار أئمة الأشاعرة، فقد نقل الذهبي في كتابه هذا نصا صريحا عنه لأنه يؤمن بأن الله عز وجل فوق خلقه دون تشبيه ودون تجسيم، بل له رسالة مطبوعة في المجموعة المنيرية وهي رسالة مفيدة جدا نحى فيها منح السلف في هذه الصفة. هو أشعر لكن أشعر اليوم على غير هذا. وبذلك نقول بصورة عامة الأشاعرة والماتريدية هم يتأولون آيات الصفات وليسوا على مذهب السلف الصالح. الطحاوي في عقيدته المعروفة بالطحاوية، وقد طبعت بشرح جيد وعلى طريقة آل السلف أيضا، وهذا فيما نعتقد من خير ما ألف على نهج السلف الصالح. هذا ما يمكن أن يقال باختصار إجابة على هذا السؤال. في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث النصر دخل معاوية بيتا فيه عبد الله بن جبير وعبد الله بن عامر، فقام ابن عامر وثبت من جبير وكان أدربهما، فقال معاوية اجلس يا ابن عامر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. اللفظ للطحاوي. وذكرت حادثة أخرى حينما دخل الرسول على الصحابة فلم يقوموا له رغم حبهم له لما يعلمون من كراهية لذلك. والسؤال هل أستدل من هاتين الحادثتين على أنه يجوز القيام للمصافحة ورد السلام، لكن يجب على الذي يدخل لمصافحة الآخرين الذين قاموا له أن يكره منهم ذلك ولا يحبه ولا يحبذه، يعني نهاه عن القيام له، أي أنه يقعد بالحديث، أي أنه يقصد بالحديث أن يكره أن يقوم له الناس قيامهم ذلك، لكن لا ينهى الناس عن القيام له، والمقصود بالناس الإطلاق على الجميع مسلمين وكفار، لكن لا ينهى الناس عن القيام له. يقول السائل: هل نستدل من هاتين الحادثتين على أنه يجوز القيام بالمصافحة؟ من أين يستدل من الحادثتين جواز القيام بالمصافحة ولم يذكر مثل هذا القيام الجائز؟ لم يرد في هذا القيام أي ذكر في كل من الحديثين. أما حديث البخاري هذا في الأدب المفرد: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فهو بلا شك يتعلق بالذي يحب القيام من الناس له، فليس له علاقة بالقيام للداخل من القائل، وإنما علاقة الحديث بالذي يحب القيام، يعني هناك داخل وجالس، فالحديث يتعلق بالداخل الذي يحب القيام من الجالس، ولا يتعلق بالداخل الذي لا يحب القيام، فضلا عن أن يتعلق بالجالس أو الجالسين. هذا الحديث. الحديث الثاني أشار إليه السائل، وهو حديث، وهو يعني حديث أنس بن مالك قال: ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فهذا حديث له علاقة بالداخل والجالس، والعلاقة هنا من حيث سلبية القيام، أي الداخل يكره القيام والجالس لا يقوم بهذا الداخل. فمن أين نأخذ من الحديث جواز القيام السلام؟ ليس له ذكر. الحديث الأول واضح لأنه علاقته بالداخل المحب القيام. الحديث الثاني علاقته بالداخل والجالس، الداخل يكره القيام مطلقا والجالس ينصاع بهذه الكراهة فلا يقوم. إذن لا محل لهذا القيام فهنا إطلاقا. فيقال أو يمكن أن يقال: هل يجوز القيام بالمصافحة؟ هذا سؤال يرد. فنحن نقول: القيام بالمصافحة لم يرد، وكراهة الرسول صلى الله عليه وسلم للقيام من الجالسين كراهة مطلقة، ولذلك فلا داعي للقيام بالمصافحة، لا سيما أن المصافحة ميسرة من الداخل للجالس، خاصة إذا كان جالسا على كرسي، فما ليس هناك ما يبرر مثل هذا القيام للمصافحة فقط. وعلى هذا فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا قلت يا أخي أجبت عن هذا وهذا، قلت لا سيما إذا كنا جالسين على الكراسي، فسواء كنا جالسين على الأرض أو كنا جالسين على الكراسي، القيام المصافحة ميسرة، لكن قلت من باب أولى ميسرة إذا كنا جالسين على الكراسي. يسأل الأخ عن حديث قوموا لسيدي. حديث قوموا لسيدكم يفصل فيه جماهير الناس من حيث روايته وبالتالي من حيث دلالته. فالحديث هو بلفظ قوموا إلى سيدي، وليس خلاف القوم لسيده. ولذلك لما انحرف الحديد على الجماهير انحرف بهم الفقر. فقوموا لسيدكم يمكن أن يفسر قوموا من أجل إكرامه لاحترامه، أما قوموا إلى سيدكم فلا يمكن تفسيره بهذا، لأن معنى قوموا إلى سيدكم أي قوموا فاذهبوا إليه. وهذا الحديث يحتمل جلسة خاصة للتعليق عليه وبيان أنه لا صلة له بالقيام المكروه شرعا، ولكن باختصار وهناك رواية نقول أن هناك رواية كما يقال اليوم تضع النقاط على الحروف وتزيل الإشكال. قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فإذا الأمر هنا ليس من أجل هذا القيام، وإنما من أجل مساعدة هذا الرجل الفاضل وهو سعد بن معاذ، لأنه كان جريحا فأمر أتباعه وأصحابه أن ينهضوا إليه ويساعدوه على نزول دابته. فانظروا كم يخطئ الناس حينما أولا يحرفون نص البخاري الذي هو فيه قوموا إلى سيدكم، يحرفون إلى قوموا لسيدكم، ثم انظروا كم يفعل الجهل بطرق الأحاديث وألفاظها التي تساعد على فهم الحديث عنه صحيحا. فالزيادة التي ذكرناها فأنزلوه هي في مسند الإمام أحمد بسند قوي كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح ذلك.
المستثنى قيام القاضي من الاتباع
قيام صاحب بيت الضيوف ما بيكون. اقتربت الساعة وانشق القمر، ما رأي السلف بالانشقاق؟ وكيف يمكن للمرء أن يجيب المتفرجين الذين يدعون بوصول الإنسان إلى القمر؟ شو المشكلة يا
أيوه؟
رأي السلف بلا شك أن القمر انشق بلا شك، أولا لهذه الآية لأنها صريحة بالإخبار، اقتربت الساعة وانشق القمر. ثانيا لمجيء حديث في الصحيحين وغيرهما من حديث المسعود وأنس المالك وغيرهما أيضا ممن لا يحضرني اسمه، كلهم قالوا إن المشركين طلبوا آية من النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين حتى سقط الحلقة خلف الجبل. هذا حديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول، وهو مفسر لهذه الآية وانشق القمر، فلا إشكال عندنا في هذه المعجزة من عشرات بل معجزات بل مئات المعجزات الثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما قول السائل كيف يمكن للمرأة أن يجيب المتفرجين الذين يدعون بوصول القمر؟ هل نحن بصفتنا مسلمين مكلفون أولا أن نقنع كل كافر بكل حقيقة شرعية عندنا؟ الجواب لا. وثانيا هل أصول البحث السليم أن نبدأ بالبحث مع الكافر في جزئية من جزئيات الدين، أن نبدأ معه في أصل أصول، فنبدأ أولا بإيمانه بالله هل هو مؤمن أم ملحد؟ فإذا كان مؤمنا فقلنا صفر ثانية هل هو مؤمن بالأنبياء والرسل أم هو كافر؟ فإذا كان مؤمنا انتقلنا إلى إيمانه بالإسلام بالقرآن والسنة، حين ذلك تنتهي المشكلة بطبيعة الحال. لكن إن لم يكن مؤمنا بشيء من هذه الحقائق فلا يجوز أن نبدأ معه بمشكلة انشقاق القمر، وإنما نبدأ بالأهم ثم الذي دونه وهكذا. لذلك فأنا أنصح السائل أنه لا يعتبر مشكلة أنه لا يستطيع أن يقنع الكافر بانشقاق القمر، لأن انشقاق القمر لا شيء بالنسبة لإنكارهم وجود خالق القمر، وجود هذا الخالق العظيم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، مكنه من الصعود من القمر، فهذه نعمة امتن الله بها على عباده فجحدوها وكفروا بها فنسوا الله فنسيهم. لذلك لا يستغرب السائل أنه لا يمكن للمسلم أن يقنع الكافر بوقوع هذه المعجزة، لأن هذه ثانوية بالنسبة للحقائق الشرعية الأخرى التي هي أهم من هذه. ثم يبدو من سؤال السائل بأنه يظن ويتوهم أن القمر لما انشق صار شو بدي أقول لك مثل الشجرة إذا شقيتها فبتلتحم هي، لكن يبقى فيها إيش؟ يبقى فيها أثر الالتحام. فكأنه السائل يتصور أن الله عز وجل الذي جعل القمر بقدرته فلقتين هو عاجز عن أن يعيد الفلقة إلى أختها فيصبح القمر كما كان من قبله، بحيث أنه تمكن الإنسان في تلك اللحظة لحظة التحام كل من فقدين أخرى لا يرى أثر الانفلاق. كأنه السائل يظن أنه لابد أن يكون هناك فج عميقة جدا يظهر لهؤلاء الذين ركبوا القمر اليوم أنه فعلا هنا انشقاق. مش ضروري لابد تتصور هذا التصور، أنا لا أقول هذا مستحيل، ممكن أن يكون هناك في الحقيقة أثر للشخص ولعله يظهر، وممكن أن لا يكون له أثر، فما هي الخطورة التي تصورها أخونا السائل؟ على أنه يا أخواننا الحقيقة نحن بسبب ضعفنا نحن المسلمين، بسبب عدم ثقتنا بأنفسنا أولا وثقتنا العمياء بهؤلاء الكفار، نعطيهم من الثقة ومن العلم أكثر مما هم يعترفون به أنفسهم. كون الإنسان هذا الكافر صعد على القمر، هل اكتشف القمر كله؟ هل ترى أحاط بوجهي القمر كما يقال اليوم، أحاط بها مسحا وسياحة وكشفا؟ أنا على قلة ما أقرأ وأطلع ما علمت هذا، وظني أنهم ما اكتشفوا من القمر حتى اليوم إلا كما يقول عامة إلا من الجمل أذنه، فإذا ضروري أن يظهر لهم هذا الشرط لو كان له أثر ما هو ضروري. الخلاصة هذه مثلا أرى أن أخواننا ما يجبر بالهم فيها لأنها ثانوية جدا، والمشكلة الكبرى أن نحاول إقناع هؤلاء عن الإسلام والإيمان به. وأنا فكرة عن التوسل والوسيلة، فكرة عن التوسل والوسيلة. الحقيقة أن هذا بحث يعني تكرر طرق منا كثيرا، ولكن يبدو أن إخوان لنا كثر يحضرون من جديد، وما سبق لهم أن سمعوا رأينا عن التوسل والوسيلة بالتفصيل، لا سيما وهم يسمعون ممن لم يفهموا رأينا في هذه المسألة. هذا إذا كانوا ينقلون عنا بكل تجرد وبكل إخلاص ولا يتهموننا بما ليس فينا، فيشكل عليه الأمر، وحينئذ يكون من الواجب علينا أن نشرع لهم الفكرة أولا ليعلموا ما نعتقد فلا ينسبوا إلينا ما لا ندين الله به، وثانيا ليحاسبوا هم أنفسهم فيروا موقفهم من هذه المسألة المستندة إلى الكتاب والسنة، فيكون معنا في الكتاب والسنة إذا وضحت لهم هذه المسألة وأن الحق فيها معهم. أولا يجب أن يعلم هؤلاء الناس اليوم أنه لا يوجد في الأئمة الأربعة الذين ندعي نحن جميعا الانتماء إليهم في علم الفروع فروع الفقه، لا يوجد فيهم من يقول بجواز التوسل بالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين توسلا عاما هكذا مطلقا جاهلا، لا يوجد في إمام هؤلاء الأئمة إطلاقا من يقول بذلك. كل ما جاء رواية عن ابن أحمد أنه قال يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منه وقوفا مع حديث الأعمى الذي سبقت إشارة إليه. وبهذا قال الإمام العز ابن عبد السلام من أئمة الشافعية، أي حصر التوسل بالرسول عليه السلام فقط في حديث الأعمى، وحديث الأعمى له جواب عندنا كما قد تسمعونه اليوم أو غير اليوم حسب الوقت المتسع لدينا. أما ما سوى ذلك أي القول بالتوسل بأي رجل بأي نبي بأي ولي بأي رجل صالح بعد موته، هذا لا يوجد في أئمة المسلمين من يقول به إطلاقا، بل أول إمام من الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ينكر كل توسل من الأشخاص إنكارا صريحا مدونا في كل كتب المذهب الحنفي، حيث يقول أكره أن يسأل الله إلا بالله، أكره أن يسأل الله إلا بالله. والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت تحمل على التحريم، كأنه يقول يحرم أن يسأل الله بواسطة ما من الوسائط إلا بالله عز وجل. وتمام كلامه قال والدعاء المشروع هو المستفاد من مثل قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بها، هذا هو المقصود من الآية، وليس المقصود ما يفعله كثير من الناس اليوم باسم ذكر الله عز وجل، وهو أبعد ما يكون عن ذكر الله تبارك وتعالى أن يقول الله 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا ليس هو المقصود فادعوه بها، إنما المقصود فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى. وإذا شئتم تعابير أخرى من لغة الحديث لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا مثلا حديث الغار أوائله مع النبي طولق بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها، فادعوا الله بها على وزان فادعوه بها، فادعوا الله بها أي توسلوا، كل واحد منكم يتوسل بعمل له صالح إلى الله تبارك وتعالى. كذلك هناك أحاديث أخرى جاء هذا التوسل باسم الأسماء الله الحسنى أكثر من حديث واحد، كما قال حينما سمع الرسول عليه السلام رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم تشعروا بها. لقد دعا هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به استجاب. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يفهم الآية على ضوء الأسلوب العربي والأحاديث الصحيحة التي نطق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفهم أن قوله تعالى فادعوه بها معناه توسلوا بها إلى الله، ولا تتوسلوا إلى الله بشخص من الأشخاص مهما كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى. والسر في ذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يعامله وأن يجعل العلاقة بينه وبين ربه كعلاقته بينه وبين سيد من أسياده أو رئيس من رؤسائه. فالناس جرى عرفهم وجرت عادتهم أنه إذا كان له حاجة عند شخص كبير لا يستطيع الوصول إليه، لا يتمكن من أن يكالمه ويواجهه هكذا كفاحا عيانا، وذلك من طغيان البشر على البشر بلا شك، فيضطر إلى أن يدخل بينه وبين ذاك الرئيس الذي له منه إليه حاجة أن يدخل إليه واسطة. فإذا المسلم أدخل واسطة من البشر بينه وبين ربه تبارك وتعالى فقد شابه ربه بذاك الرئيس المتكبر الجبار. وقد كنت مرة في معرة النعمة وقفنا على دكان فجرى حديث حول التوسل، وقف لنا شاب ثقف وإذا به يقول يا أخي ممكن أن الإنسان أنه يطلب حاجته رأسا هيك دون واسطة؟ هلا إذا كان لك حاجة عند مثلا المحافظ أو عند إيه فأنت بتنظر أنك تطلبه منه مباشرة؟ قلت له بكل يعني بساطة لا والله. فإذا كان قلت له يعني بقى أنت بتريد تشبه ربك بالمحافظ، يا ترى المحافظ هذا الذي أنت تضرب به مثلا لو كان مثل عمر الخطاب خير له أم مثل الحجاج الظالم؟ عمر الخطاب كان يأتيه الأعرابي من البادية يقول أين عمر؟ يقال له هذا، قل له عمر ما كل يأتي المؤمنين، يا عمر حاجتي كذا وكذا، فيصغي إليه فإن كانت حاجته حق قضاها له وإلا دله على ما هو خير له. قلت له عمر خير أم هذا الحافظ؟ قال لا والله عمر. قلت فرب عمر خير ولا عمر؟ شو بده يقول بقى؟ فإذا لما المسلم يتنزل هذا التنزل فبقيس رب العالمين على إنسان مخلوق أولا، وليس أن قياسه لربه كان على مخلوق كامل مثل عمر. لو أن قائسا قاس رب العالمين على عمر العادل لكان كافرا، فكيف به يقيس رب العالمين أحكم الحاكمين وأعدل العادلين على أظلم الظالمين؟ هذا منطق الإنسان اليوم المسلم أودى جهله بالكتاب والسنة إلى هذا القياس الذي حق فيه كلام ابن حزم فعلا في شطره الثاني من كلامه، قال هو القياس كله حق كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. هذا ليش ابن حزم يجادل بها خصومه في عشرات الرسائل؟ هو يمكن القياس جملة وتفصيلا وهو في هذا مخطئ، لكن من باب الجدل العلمي يقول أحيانا في بعض المسائل لو كان في القياس حق لكان هذا القياس منه عين الباطل. ونحن نقول قياس رب العالمين على المخلوقين لا سيما الظالمين منهم هذا أفسد بل أفجر قياس بقاس على الله. لذلك كانت حكمة التشريع والتعبد الإنسان ربه أن لا يدخل واسطة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، إذا عرفنا هذه الحقيقة إن ذاك تعلمون جهل وافتراء المفترين علينا الذين يقولون عنا لما بنقول لا تدخل واسطة بينكم وبين ربكم لا الرسول عليه السلام ولا من دونه أنكروا الرسول أنكروا جهل الرسول علمتم جهل هؤلاء أو افتراءهم ذلك لأننا حينما نقول لا تدخل الرسول في الدعاء بينك وبين ربك فهذا غير منا على مقام الربوبية والألوهية وليس حقا منا لمقام النبوة والرسالة هذا تماما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما جاء من الشام إلى المدينة فهم أن يسجد له فقال له مهد يا معاذ قال يا رسول الله أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون لقسيسهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم قال عليه السلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ولكن لا يسوء السجود إلا لله تبارك وتعالى حتى في قصة أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ذات يوم جمل حيوان أعجم وأرخى عنقه الطويل فكأن الرسول عليه السلام أصغى إليه فنادى قال من رب هذا الجمل قام رجل من المجلس قال إنه يشكو هذا الجمل يشكو أنكم تحملونه ما لا يطيق فإذا الرسول يبين لهم أو هم يفهمون بأن هذا الجمل حينما أدلى بعنقه فهموا منه أنه يسجد للرسول عليه السلام فلما فهموا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمل كلمه وشكى صاحبه إلى النبي أن يرفع الظلم عنه قال يا رسول الله أفلا نسجد لك كما سجد لك هذا الجمل قال أيضا هذا الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها ترى إذا كان الرسول عليه السلام ينهانا نهيا عاما أن نسجد له حيا أفلا ينهانا أن نسجد له ميتا من باب أولى لذلك قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا نهيا عاما أن نسجد له من دون الله عز وجل هذا تحقير له هل هو يحقر نفسه حاشا إذا ماذا يفعل الرسول عليه السلام في هذا النهي يعطي حق الله لله ويخص به دون سواه تبارك وتعالى فنحن لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نهينا الناس أن يدخلوا في دعائهم واسطة ما بينه وبين ربهم ليس معنى كلامنا أن هذه الواسطة حقيرة لا قيمة لها لا جاه لها عند ربها لا وإنما الغرض إخلاص العباد لله عز وجل حسب ما شرع لنا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إذن الرسول عليه السلام إذا قلنا لا نتوسل به الآن لسنا نعني لا جاه له بل الله وسط بعض أنبيائه من قبل وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة عن عيسى وموسى فإذا كان كل من عيسى وموسى وجيهين عند الله فرسول الله بلا شك أوجه عند الله لكن هل هذه الوجاهة وهل هذه السيادة تسوغ لنا أن نشرع في دين ربنا ما لم يأتي به نبينا نفسه عليه الصلاة والسلام لا لذلك إذا كنا فعلا نحن نريد أن نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك في حدود ما جاء به هو عليه الصلاة والسلام لا نزيد عليه
ألستم تسمعون قوله عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقوله عبد الله ورسوله هذا الذي يحبه رسول الله منا فهذا الذي نتقرب إلى الله أن نقوله في حق نبينا عليه الصلاة والسلام لا نزيد على ذلك حرف واحدة. إذن فحينما قال ربنا تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وشرح لنا الإمام أبو حنيفة أن معنى فادعوه بها أي توسلوا إلى الله بها ذلك لقطع دابر الوسائط البشرية بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى لأن ذلك مدعاة ووسيلة وذريعة من إشراف الله عز وجل. والشرك بالله لا يأتي في الأمم طفرة فأي شر لا يبدأ من أعلاه ومن أفضله وإنما يبدأ من أهونه ومن أدناه كما يقال وما معظم النار إلا من مصدر الشرك. لذلك نجد الشريعة الإسلامية عنيت بالنهي عن كل وسيلة قد تؤدي إلى أمر محرم. من هذا الباب أن الإنسان إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء لا يذكر وسائط بينه وبين الله عز وجل من الكفر. وتأكيدا لهذا التوجيه وهذا المعنى قال ربنا تبارك وتعالى حينما جاء ذاك الأعرابي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يفلحون. ولهذا البحث تتمة ولعل ذلك يكون في جلسة مقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.